الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. السؤال 59 يقول السائل: كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعين وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟ فقال الشيخ: الشباب يتجنبون المبتدعين وأصحاب المناهج الهدامة والأفكار الضالة، يبتعدون عنهم وعن كتبهم، ويلازمون أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة السليمة، ويتلقون العلم عنهم ويجالسونهم ويسألونهم إلى آخر ما أجاب به الشيخ جزاه الله خيرا. القلوب ضعيفة والشبه خطافة، هذا هو الأصل الذي بنى عليه السلف رضي الله عنهم تعاملهم مع أهل البدع: الهجر، عدم المجالسة، عدم أخذ العلم عنهم، عدم السماع لهم، ومثله أيضا الدخول إلى مواقعهم وقراءة كلامهم ومتابعة مقالاتهم والسماع لهم عبر الإذاعات والقراءة لهم في الصحف والمجلات. كل هذا داخل في هجر المبتدع وعدم جواز القراءة له. الأمر ليس اختياريا، الأمر محرم، يحرم عليك أن تعرض دينك للخطر. هذا منهج السلف ناحية أهل البدع أصحاب الشبهات. فمن علمت منه الدعوة إلى منهجه، وكل مدرس فهو داعية، وكل من جلست إليه وصار يدعوك إلى منهج فهو داعية، يجب عليك أن تهجره، أن تبتعد عنه، خصوصا إذا كنت من المبتدئين. لا علم لك بالحق من الباطل، جئته لتتعلم. احذر كل الحذر من الذي يقول لك اذهب وخذ العلم عن كل أحد، خذ الحق واترك الباطل. هذا غشاش، هذا غشاش، خائن، مخادع. إذا سمعت شخصا يقول لك هذا الكلام فاعلم أن وصفه غشاش، مخادع، خائن، غير ناصح، ما أراد بك خيرا، أراد أن يعرض دينك للخطر، وأراد أن يضلك. عندما تجلس إلى شيخ من أهل البدع تحبه وتأمنه على دينك وتسمع له وأنت فارغ، ما عندك شيء، لا تعلم شيئا عن الشبهات ولا عن العقائد الفاسدة، ما الذي سيحصل لك؟ كيف ستميز الحق من الباطل؟ ولو ميزته، سلمنا أنك استطعت التمييز وأنك عالم وجئت لكي تتعلم وأنت عالم، ما أدري إيش الفائدة من وراء هذا الأمر. المهم جئت أنت عالم ما شاء الله عليك، وجئت وجلست المبتدع تتعلم منه، أنت عالم، ما تحتاج أن تتعلم عند مبتدع دائما، واحد أمرين، إما أن تكون جاهلا أو أن تكون عالما. إن كنت عالما فماذا تريد من المبتدع؟ وإن كنت جاهلا كيف ستميز بين الحق والباطل؟ سلمنا أنك عالم وجئت وجلست إلى المبتدع، هل أنت أعلم من محمد بن سيرين؟ هل أنت أعلم من عبد الله بن طاووس؟ هل أنت أعلم من الصحابة والتابعين الذين نهاهم النبي، نهاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مجالسة صبيغ؟ تعجب من وثوق الناس اليوم بأنفسهم، وهم أعظم جهلا وأولى بالجهل وبتلقي الشبهات من سلفهم. هؤلاء كلهم قد نفروا عن أهل البدع وخافوا على قلوبهم أن تتلوث بالضلالة. أنت تأمن على نفسك كيف؟ حتى لو كنت عالما وذببت وأطرخت سمع وسمحت لنفسك أن تسمع من أهل البدع، هل تأمن على نفسك؟ لا أحد يأمن على نفسه. علماء كبار ضلوا، منهم من ضل إلى الزندقة، ومنهم من ضل إلى الاعتزال وإلى التجهم وإلى التمشعر وغير ذلك، تصوف، طرق كفرية ضلالية بشكل أوضح من عين الشمس، وظلوا وهم علماء. ألا يكفيك هذا كله أن ينفرك عن مجالسة أهل البدع وأهل الضلال وأهل الكفر والسمع لهم؟ عجيب والله، والله تعجب يا أخي من هوان الدين، دين الشخص في نفسه، كيف يسمح أن يعرض دينه لمثل هذه الأخطار؟ ولا المشكلة في يأتيك بعد ذلك من رد على هذه الشبهة، قال فلان كذا، إيش الرد عليه؟ ومن قال لك تعرض نفسك للشبهات حتى تبحث بعد ذلك عن الردود؟ ونحن سنتابع من ولا من؟ بحر من الشبهات موجود في الساحة، سترد ماذا ولا ماذا؟ ابن القيم رحمه الله لما أكثر عرض الشبهات على ابن تيمية قال له ابن تيمية قاعدة عامة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتلقى كل شيء، خلاص ضعه اجعله كالزجاج لا يدخله شيء، وين الأمر؟ هذا أمر لا ينتهي. والنصيحة الأولى أن لا تعرض سمعك للشبهات، لكن إن حصل وقدر الله عليك وسمعت شيء فاجعله قلبك كالزجاج لا يمتص كل ما يأتيه. هكذا ينبغي أن يتعامل طلبة العلم بل والعلماء أيضا مع أهل البدع، الهجر فقط. سلامة دينك لا يعدلها شيء، دينك مبني على الاتباع، تعلم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، خلاص نعمة وفضل الحمد لله، أنت على بينة من دينك، ما تحتاج إلى الطرق والخرافات. الدين ليس بالعقل وليس لمن غلب، الدين اتباع، احفظها جيدا، الدين اتباع. ركبت على عقلك المسألة الدينية أم لم تركب لا يهم، المهم أن السلف كانوا على هذا، خلاص انتهى الأمر، عقلك له منتهى ينتهي إليه، لا يمكن أن يتجاوزه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، العقل له منتهى كمنتهى البصر، قالها رحمه الله، كلام حق. عقلك لا يستطيع أن يدرك كل شيء، الله سبحانه وتعالى جعل له منتهى ينتهي إليه. أما السؤال الذي بعده فيقول كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمر؟ هذا قد تقدم الحديث عنه، مناصحة ولاة الأمور علنا وراءها مفاسد، مفاسد كبيرة وراءها انتهاك أعراض، سفك دماء، ذهاب أموال، انتشار الفساد والضياع في الدول، تعريض الدول للاحتلال الخارجي لأعدائه، مفاسد كبيرة وضخمة جدا. لذلك نهى السلف رضي الله عنهم عن مناصحة ولاة الأمور علنا والطعن فيهم علنا، لأن هذا يؤدي إلى ما ذكرنا. ومن ذلك حتى المسيرات السلمية، يقول لك مسيرة سلمية، ما في شيء اسمه سلمي، سيخرج في هذه المسيرة كل من هب ودب، سيخرج الحزبيون، سيخرج أصحاب المصالح الذين يريدون الفوضى أصلا. هل تستطيع أن تضبط هذا؟ مستحيل، أداك عن أنها طريقة من طرق الكفار أصلا، لكن مفسدتها أيضا راجحة، فلا يجوز هذا. نحن لا ندافع عن الحكام، لا ندافع عن ظلمهم، عن فسادهم، هذا أمر لا يختلف فيه، موجود واضح كعين الشمس، لا يحتاج أن نذكره، لكننا نختلف معك أيها الحزبي في طريقة علاج هذا الأمر. الطريقة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر، مناصحة ولاة الأمور بالسر، أرسل إليهم الرسائل، كلمهم، وإذا جاءتك الفرصة أن تلتقي بهم كن رجلا عندها، أظهر رجولتك وشجاعتك، تكلم معهم، بين لهم، صحهم. هكذا تكون مناصحة ولاة الأمور، لأن هذه الطريقة ليس من ورائها المفسدة التي ذكرنا، وهذه طريقة السلف رضي الله عنهم، وقد قدمنا الكلام في هذا الأمر. السؤال الذي بعده يقول: لقد انتشرت لله الحمد الدعوة إلى منهج السلف والتمسك به، ولكن هناك من يقول إن هذه الدعوة إنما هي لشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي، فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟ هذا كلام الحزبي، يريدون الصد عن سبيل الله، لا يريدون من أصحاب المنهج المستقيم أن يقفوا عفرة في طريقهم وفي طريق تحزبهم وفي طريق دعوتهم إلى إثارة الفتن والفوضى في المجتمعات، فهم يريدون تحزبا مبنيا على التكتل والتجميع من غير أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا مناصحة ولا بيان حق من باطل. ثم إذا كان الأمر كما يزعمون أن هذه الدعوة هي التي تفرق، انظروا إلى حالهم الآن، هل هم مجتمعون؟ هل اجتمع الحزبيون مع بعضهم أم تقاتلوا وتذابحوا فيما بينهم، خاصة في الدول التي حصلت فيها فوضى، يقتل بعضهم بعضا بالأسلحة ويتحاربون مع بعضهم مع تركهم لعدوهم الأصلي، وهو يقاتلهم ويحاربهم، تركوه وتضاربوا في بعضهم أو في سوريا الآن، انظروا إليهم. ها السلفيون لا علاقة لهم بما يحدث بينهم، هل اجتمعوا؟ هل توافقوا على عدوهم؟ كذب في كذب. أصحاب هذا المنهج يريدون اجتماعا على الحق، لأن هذا هو الذي يجمع المسلمين. هذا التكتيل والتجميع الذي يصنعه المبتدعة تكتيل كاذب مبني على مصلحة دنيوية، إن وجدت أو فقدت تفرقوا وتشتتوا، وقاتل بعضهم بعضا عليها، وهذا الواقع الذي نراه، انظروا إلى حالهم في أفغانستان وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها، لأن الاجتماع على الدنيا لا يدوم، مصلحة، والمصلحة هذه تختلف في وقت وتجتمع في وقت. اجتماع باطل، الاجتماع الحق النظيف الصافي، الاجتماع الدائم هو الاجتماع على الحق، والذي يبتدع هو الذي يفرق كلمة المسلمين ويشتتهم ويبعدهم عن الحق. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الأصل، ثم جاء المبتدعة وفرقوا المسلمين ببدعهم وضلالاتهم وولائهم وضرائهم على البدع والضلالات، هذه حقيقة الصورة. الناس اليوم إذا رأوا السني يحذرهم من البدعة والمبتدع يقول أنت تفرق الأمة، المبتدع هو الذي فرق الأمة، انشق عن جماعة المسلمين ففرق جمعهم ووالى وعاد على هذا، ولكن الناس من جهلهم قلبوا الحقائق. فليترك المبتدع بدعته وليأتي وليجتمع معنا على السنة، ينتهي كل شيء ويحصل الاجتماع المطلوب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالمفرق هو صاحب الباطل، فرق كلمة أهل الحق عندما ابتدع وضل، فأخذ معه من أخذ من أهل الحق وصاروا ضلالا معه على نفس منهجه وطريقته، ففرق المسلمين ووقع بينهم ما وقع. اقرأوا التاريخ وانظروا من هو الذي فرق المسلمين، من الذي تسبب بسفك دماء المسلمين، ستعرفون عنده. والله المستعان، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم 4 أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. السؤال 62 يقول فيه السائل: ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا جواب كاف واف: السلفية ليست حزبا ولا جماعة اخترعت دينا جديدا ولا فرقة محدثة كبقية الفرق الموجودة في الساحة. السلفية هي كلمة تعبر عن منهج، عن طريقة، عن هدي، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. هذا الهدي الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به، هذا معنى السلفية. السلفية اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. من هم المنهج؟ من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أوله، والصحابة والتابعون الذين أخذوا عن الصحابة، وأتباع التابعين الذين أخذوا عن تلاميذ الصحابة. هذه القرون الثلاثة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا المنهج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، ولذلك نحن نتمسك به. هذا المنهج هو الذي تفارق به جميع البدع وأهل البدع، وتفارق به الحزبيات كلها. هذا معنى كلمة أنا سلفي. أنا سلفي يعني أنا لست مبتدعا، لست مخترعا لطريق جديد لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذا معنى أنا سلفي. أنا سلفي يعني أنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه. هذا معنى السلفية. فهي طريقة شرعها ربنا تبارك وتعالى وأمرنا باتباعها: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. من هم؟ الذين اتبعوهم. ديننا دين اتباع. ننظر كيف كان أولئك الأفاضل يمشون في أمور دينهم ونمشي خلفهم. هذا معنى الاتباع. فلا نأتي بشيء جديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو السبيل الذي أمرنا الله به سلوكه. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فطريق الخلاص من هذا هو اتباع سبيل المؤمنين الذين نزل القرآن وهم موجودون وكانوا يسمون مؤمنين، هم الصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا طريق النجاة من كثرة الاختلاف: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. منهج مرسوم وواضح جدا. السلفية دين الاتباع وليس الدين ابتداع، ليس الدين اختراع، ليس الدين آراء، ليست أفكارا، لا. السلفية منهج رباني أمرنا باتباعه بس، هذه هي السلفية وهذا معناها. وسلوكها واجب لمن أراد، من أراد النجاة فليسلك هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. هذا كله يبين لنا أن من لم يسلك هذا المنهج الرباني، من لم يتبعه، أنه من أصحاب النار، فهو متوعد بذلك، فهو على خطر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. أما السؤال الذي بعده فقال: لقد انتشر فكر جديد ورأي جديد، وهو عدم تبديع من أظهر بدعة حتى تقام الحجة عليه، ولا يبدع حتى يقتنع ببدعته دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى، فما هو منهج السلف في هذه المسألة الهامة؟ أما الآن هذا السؤال اشتمل على أمرين. الأمر الأول
لا يبدع المبتدع حتى تقام عليه الحجة ويبين له الحق من الباطل، يعني أنه معذور بجهله حتى يتبين له الأمر. النقطة الثانية أنه لا يبدع حتى يقتنع أن ما هو عليه بدعة. القول الأول أو المسألة الأولى فيها تفصيل، والمسألة الثانية مبتدعة هي في نفسها، قول مخترع كذب. العبرة ببلوغ الدليل، بلوغ الحجة، فإذا بلغت أقيمت الحجة على العباد. اقتنع لم يقتنع كيف، لكنه بما أنه قد جاءه نور من الله وهدى، ما منعه من الاقتناع إلا الهوى والعناد بس. فمسألة الاقتناع مسألة باطلة، كذب على شرع الله. يقتنع بأنه على بدعة ويقتنع أن هذا القول بدعة، لا اقتنع ولا ما اقتنع ما يهمنا، قد بلغه الدليل، بلغته الحجة، بلغه قول الله، قول الرسول، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه السلف الصالح، انتهى الأمر. يبدع ولا كرامة. قد عاند شرع ربه وخالفه لهواه اتباعا لعقله أو اتباعا لسيده متبوعه، ثم تقول لي لا أبدع، كيف هذا؟ غريب، أقوال عجيبة ما تدري من أين تأتي. أما مسألة العذر بالجهل فهذه فيها تفصيل قد ذكرته وفصلته في أول دروسي في شرح السنة للبربهالي، فصلت القول هناك ونقلت أقوال السلف رضي الله عنهم في هذه المسألة. من أرادها فليرجع إلى ذاك الموطن. أما السؤال الذي بعده فيقول: من خالف أصول الطريقة السلفية ممن هم حولنا وناصر المناهج الأخرى بأن مدح مؤسسيها ومفكريها، هل يجب نسبته إليهم ليحذره الناس ولا يغتروا به وبمنهجه؟ السلف رضي الله عنهم كانوا على هذا، كانوا يحكمون على الشخص بصحبته بمجالسته، فيحكم عليه بناء على ذلك. فإذا وجد الشخص يماشي القدرية، يجالس القدرية، يقول هو قدري، كما حصل مع بعض أحد أو مع أحد أئمة السلف رضي الله عنهم عندما دخل على مدينة، فوجد شيخا يدرس، فقال ما عقيدته، ما منهجه؟ فقالوا هو من أهل السنة والجماعة. قال من جلساؤه؟ قالوا قدرية. قالوا قدري، هو قدري. لماذا يجتمع عنده القدرية؟ لأنهم وجدوا عنده ما يوافق أهواءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا الذي يمدح أهل البدع ويزكيهم ويثني عليهم هو أحد رجلين: إما أنه يحمل أفكارهم وعقائدهم ومناهجهم، أو أنه من حملة منهج التميع. وهؤلاء نقضوا أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الولاء والبراء في الإسلام والسنة. فتجدهم يعذرون أهل البدع بأنواع المعاذير، أما أهل السنة فلا يعذرون عندهم، فتجدهم أشد الناس حربا على أهل السنة. أما على أهل البدع ولا، وصحبة، مجالسة، كل شيء، مخالفة صريحة لمنهج السلف رضي الله عنه. أما السؤال الذي بعده فيقول هل الذي يرتكب السؤال 65 هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق هل يؤجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العباد؟ قال الشيخ لا يؤجر على ذلك العمل لأنه غير مشروع ولكن يسلم من الإثم بعذر الجهل فقط. هذا الحق العمل لا يؤجر عليه لأنه باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو مردود. فالعمل غير مقبول لكن هل يأثم أم لا هذا يتوقف على حسب الجهل الذي عنده هل هو جهل يعذر به أم لا. لأن الجهل قسمان جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. الجهل الذي سببه التقصير في طلب العلم هذا لا يعذر به صاحبه ويأثم. أما الجهل الذي لا ينتج عن ذلك فهذا يعذر به صاحبه. ومعنى الجهل أن يجهل المسألة الشرعية حكم المسألة الشرعية فهذا يجهل أن هذه بدعة لا يجوز أن يتقرب بها إلى الله دين محدث ليس من شرع الله يجهل ذلك لا يعرف وغير مقصر بالتعليم وما دله أحد على هذا الأمر ولا خطر في باله أن يكون هذا غير مشروع. هذا يحصل كثيرا خصوصا في الناس البعيدة عن المدن التي فيها علم مثل هذا يعذر إلى أن تقام عليه الحجة ويبين له الحق بدليله.
الحمد والله لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد معنا اليوم 3 أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 66 يقول صاحبه لقد تفشى ورع بارد بين بعض طلبة العلم وهو إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به وذلك من أجل الدفاع عن هذا الدين وكشف تلبيس الملبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة فما قولكم في هذه المسألة؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خير بما فتح الله عليه. خلاصة هذا القول هو عدم التفريق بين التحذير من أهل البدع نصحا للإسلام والمسلمين وما بين الغيبة المحرمة، فخلط المتكلم بين الأمرين، يعني الذي نقل كلامه في أثناء السؤال. الغيبة محرمة في شرع الله سبحانه وتعالى، فقد نهى عنها ربنا تبارك وتعالى، ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن التحذير من المبتدع فيه ذكر له بما يكره، لكن هل هذا داخل في الغيبة المحرمة؟ ينبغي أن يعلم كل طالب علم أو كل مسلم أنه لا يجوز له أن يفتي في مسألة وأن يقررها حتى يسأل أهل العلم أو يكون هو قد أحاط بالأدلة الشرعية ودرسها وعلم أن الدليل الذي يعتمد عليه في تقرير المسألة لا يوجد ما يخالفه من أدلة أخرى، عندها يفتي في المسألة التي يذكرها. أما إذا كان جاهلا بذلك فلا يحل له الفتوى، وواجبه أن يسأل أهل العلم، لأن وظيفة العالم هو النظر في أدلة الشرع ككل والتوفيق بينها والخروج بالمعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى.
هنا من أخذ بأدلة تحريم الغيبة فقط وانتهى الأمر عنده هكذا حرم أشياء كثيرة مما أحله الله بل مما أوجبه الله أيضا. بماذا؟ بالجهل. الحكم على الأشياء بالجهل. طيب الآن أنت تقول بأن الغيبة محرمة مطلقا. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بن قيس قال لها: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وقد ذكرهما بشيء لا يقبل أو لا تقبل هذه المرأة نكاحهما به. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: بئس أخو العشير، للرجل الذي كان على الباب. وأحاديث كثيرة. هل هذه من الغيبة؟ هل وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة؟ هذا الجهل وما يفعل بأصحابه. نقل أهل العلم الإجماع. الإجماع مع ذكر هذه الأدلة التي ذكرنا على جواز بل وجوب النصح لكتاب الله ولسنة رسول الله وللمسلمين عامة بذكرك الشخص بما يكره إذا احتاج إلى ذلك. نقل الاتفاق على هذا. فلو جاءك رجل وسألك عن شخص قال: تقدم لخطبة ابنتي، ماذا تعرف عنه؟ يجب عليك أن تنصح وأن تذكره بما يعاب به من أجل النصيحة لهذه المرأة. النصيحة لامرأة في الزواج أولى أم النصيحة للإسلام والمسلمين في دينهم أولى؟ لذلك قال أهل العلم بيتا يجمعون فيه صورا من التي يجوز فيها الغيبة، فقالوا: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة مواضع الغيبة فيها تكون واجبة أحيانا وأحيانا تكون مستحبة لا محرمة. وما ذكر من هذه الأمور كلها ذكروا لها أدلتها من الشرع من الكتاب والسنة، وليس هذا موضع تفصيلها. من أرادها فليراجع كتاب الأذكار للنووي، فصل القول فيها هناك. والتحذير من أهل البدع داخل في قوله: ومحذر. التحذير عام، تحذير من كل ما يضر بالمسلم ويوقع الفساد في الأرض. أما السؤال الذي بعده فيقول صاحبه: ما حكم من أحب عالما أو داعيا وقال إني أحبه حبا كثيرا، لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه، وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل، لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل. سبحان الله، الله المستعان. هذا كلام إنسان قد هلك في التعصب، نسأل الله العافية. أصحاب التعصب لمشايخهم على كلمة واحدة، يقول لك: الشيخ فلان أعلم بالدليل منك. كلهم على نفس الطريقة. الذين يتعصبون للأحناف يقول لك: أبو حنيفة أعلم منك بالدليل. الذين يتعصبون للشافعي يقول لك: الشافعي أعلم بالدليل منك. الذين يتعصبون لمالك يقول لك: مالك أعلم بالدليل منك. وهكذا. واليوم نفس القضية، عنده شيخ يعظمه يبجله يتعصب لا يقول لك هو أعلم منك بالدليل. أليس بشرا؟ ألا يخطئ؟ ألا يعلم بعض الأدلة ويجهل البعض الآخر؟ ألا يقع في فهم الدليل بشكل خاطئ؟ ما زال العلماء على هذا جميعا بما أنه غير معصوم، كيف لا يقع منه هذا؟ يقع منه، ربما يفوته الدليل وربما يفهمه فهما خاطئا، وربما 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 أشياء كثيرة. إذا كان على السنة وصاحب سنة وصاحب علم ومعروف العدالة يحسن به الظن، ومن إحسان الظن به أن نقول لم يبلغه الدليل، فنحسن الظن به، أو أن يقول والله ظنه ظن أن الحق هكذا وفاته، أحسن به الظن والتمسنا له العذر حتى يأتينا شيء واضح أنه قد زاغ وضل، عندئذ خلاص ينتهي الأمر. وإلا الأصل فيه بما أنه عالم سنة متبع للدليل معروف بذلك أن نحسن الظن به وأن نلتمس له الأعذار، ما وجدنا سبيلا إلى ذلك، لكن متى جاء الشيء الواضح خلاص عملناه بناء على هذا. هذا معنى الأخذ بالأدلة في كل شيء. التعصب للرجال مهلكة، بعض أهل النار في جهنم يقولون اتبعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، لكن وهم في جهنم هل نفعهم ذلك؟ خلاص. كفار قريش لما ردوا دعوة الأنبياء ردوها لأنها تخالف ما كان عليه آباؤهم تعصبا لآبائهم فهلكوا. حاول دائما أن تحرص على الحق الذي يحبه الله ويرضاه باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، فإذا علمت أن شيخك قد خالف هذا الدليل فاترك قوله ولا تتمسك به، فلن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى تعصبك للرجال. هو بشر يخطئ ويصيب، وربما ركز على هذه، ربما يبتليك الله تبارك وتعالى بأن يوقع شيخك في خطأ وزلل حتى يمتحنك. تعجبني هنا كلمة عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما خرجت عائشة رضي الله عنها لقتال علي، قال عمار: والله إني لا أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، يعني لها احترامها لها تقديرها وهي من الصالحات، لكن الله ابتلاكم أتطيعونه أم هي؟ وهكذا هذه الجملة خذها وضعها على كل شيخ تعظمه وتبجله، يبتليك الله تبارك وتعالى به فيقع في زلل أو خطأ حتى يرى شأنك إلى أين تميل، إلى هواك أم إلى ما يحب الله ويرضى. هكذا سنة الله في خلقه، والفتن التي تمر تكون تمحيصا لنا، صلى الله الثبات لنا ولكم. قال السؤال 68: ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا ضال، يختلف مع أهل السنة في الأسماء والصفات، إما معتزلي أو أشعري أو ما تريدي، يعني هو من المتكلمين من أهل البدع، هذا لا يجوز الجلوس معه ولا أخذ العلم عنه، والواجب هجره وبغضه في الله. هذه أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع أمثال هؤلاء. ومن عرض دينه للخطر وجالسه وأخذ عنه يلحق به بعد أن ينصح ويبين له، لأن هذا رجل مبتدع، وإذا جالسته وأخذت عنه في الغالب، أقول في الغالب، ما رأيت أحدا ممن جالسهم إلا وعلى أحسن أحواله خرج مميعا، أفضل أحوال، لأنه يحبه تعلق به ويأخذ عنه وتضطرب عنده المعلومات على أقل أحواله وعلى أحسنها فيخرج مميعا. قل هذا على خير وهذا على خير، وهو معذور مجتهد اجتهد وأخطأ وكلنا نخطئ، وهكذا دندنة المميعة. اجتهد وأخطأ، من قال لا يجتهد في هذا الباب؟ هذا باب ليس باب اجتهاد، باب اتباع. لكن لما حصل عندهم انحراف في هذا الأصل أصلا، في عدم التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاتباع، حرفوا وصاروا يجعلون هذا أصلا عندهم في التماس العذر لكل من ضل عن سواء السبيل. هذا على أحسن أحواله يخرج مميعا، هذا إذا لم يخرج أشعري أو معتزلي أو جهمي، أو إذا لم يرتد أصلا عن دين الله. أنا أتكلم عن أشياء واقعية موجودة تمسناها، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الثبات لنا ولكم في الفتن كثيرة، وأسباب الانحراف عن الدين في هذا الوقت عظمت وكثرت بشكل كبير جدا، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صرنا نرى هذه الأشياء بعد أن كنا نسمع بها سمعا، ونسأل الله لنا ولكم الثبات والنجاة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم 3 أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. السؤال 59 يقول السائل: كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعين وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟ فقال الشيخ: الشباب يتجنبون المبتدعين وأصحاب المناهج الهدامة والأفكار الضالة، يبتعدون عنهم وعن كتبهم، ويلازمون أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة السليمة، ويتلقون العلم عنهم ويجالسونهم ويسألونهم، إلى آخر ما أجاب به الشيخ جزاه الله خيرا. القلوب ضعيفة والشبه خطافة، هذا هو الأصل الذي بنى عليه السلف رضي الله عنهم تعاملهم مع أهل البدع: الهجر، عدم المجالسة، عدم أخذ العلم عنهم، عدم السماع لهم، ومثله أيضا الدخول إلى مواقعهم وقراءة كلامهم ومتابعة مقالاتهم والسماع لهم عبر الإذاعات والقراءة لهم في الصحف والمجلات. كل هذا داخل في هجر المبتدع وعدم جواز القراءة له. الأمر ليس اختياريا، الأمر محرم، يحرم عليك أن تعرض دينك للخطر. هذا منهج السلف ناحية أهل البدع أصحاب الشبهات، فمن علمت منه الدعوة إلى منهجه، وكل مدرس فهو داعية، وكل من جلست إليه وصار يدعوك إلى منهج فهو داعية، يجب عليك أن تهجره، أن تبتعد عنه، خصوصا إذا كنت من المبتدئين. لا علم لك بالحق من الباطل، جئته لتتعلم، احذر كل الحذر من الذي يقول لك اذهب وخذ العلم عن كل أحد، خذ الحق واترك الباطل. هذا غشاش، هذا غشاش، خائن، مخادع. إذا سمعت شخصا يقول لك هذا الكلام فاعلم أن وصفه غشاش، مخادع، خائن، غير ناصح، ما أراد بك خيرا، أراد أن يعرض دينك للخطر، وأراد أن يضلك. عندما تجلس إلى شيخ من أهل البدع تحبه وتأمن على دينك وتسمع له وأنت فارغ، ما عندك شيء، لا تعلم شيئا عن الشبهات ولا عن العقائد الفاسدة، ما الذي سيحصل لك؟ كيف ستميز الحق من الباطل؟ ولو ميزت، سلمنا أنك استطعت التمييز وأنك عالم وجئت لكي تتعلم وأنت عالم، ما أدري إيش الفائدة من وراء هذا الأمر. المهم جئت أنت عالم ما شاء الله عليك، وجئت وجلست المبتدع تتعلم منه، أنت عالم ما تحتاج أن تتعلم عند مبتدع عندئذ، واحد أمرين، إما أن تكون جاهلا أو أن تكون عالما. إن كنت عالما فماذا تريد من المبتدع؟ وإن كنت جاهلا كيف ستميز بين الحق والباطل؟ سلمنا أنك عالم وجئت وجلست إلى المبتدع، هل أنت أعلم من محمد بن سيرين؟ هل أنت أعلم من عبد الله بن طاووس؟ هل أنت أعلم من الصحابة والتابعين الذين نهاهم النبي، نهاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مجالسة صبيغ؟ تعجب من وثوق الناس اليوم بأنفسهم، وهم أعظم جهلا وأولى بالجهل وبتلقي الشبهات من سلفهم. هؤلاء كلهم قد نفروا عن أهل البدع وخافوا على قلوبهم أن تتلوث بالضلالة. أنت تأمن على نفسك كيف؟ حتى لو كنت عالما وذببت وأطرقت سمع وسمحت لنفسك أن تسمع من أهل البدع، هل تأمن على نفسك؟ لا أحد يأمن على نفسه. علماء كبار ضلوا، منهم من ضل إلى الزندقة، ومنهم من ضل إلى الاعتزال وإلى التجهم وإلى التمشعر وغير ذلك، تصوف، طرق كفرية ضلالية بشكل أوضح من عين الشمس، وضلوا وهم علماء. ألا يكفيك هذا كله أن ينفرك عن مجالسة أهل البدع وأهل الضلال وأهل الكفر والسمع لهم؟ عجيب والله، والله تعجب يا أخي من هوان الدين، دين الشخص في نفسه، كيف يسمح أن يعرض دينه لمثل هذه الأخطار؟ ولا المشكلة في يأتيك بعد ذلك من رد على هذه الشبهة، قال فلان كذا، إيش الرد عليه؟ ومن قال لك تعرض نفسك للشبهات حتى تبحث بعد ذلك عن الردود؟ ونحن سنتابع من ولا من؟ بحر من الشبهات موجود في الساحة، سترد ماذا ولا ماذا؟ ابن القيم رحمه الله لما أكثر عرض الشبهات على ابن تيمية قال له ابن تيمية قاعدة عامة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتلقى كل شيء، خلاص ضعه، جعله كالزجاج لا يدخله شيء وينهي الأمر، هذا أمر لا ينتهي. والنصيحة الأولى أن لا تعرض سمعك للشبهات، لكن إن حصل وقدر الله عليك وسمعت شيء فاجعله قلبك كالزجاج لا يمتص كل ما يأتيه. هكذا ينبغي أن يتعامل طلبة العلم بل والعلماء أيضا مع أهل البدع، الهجر فقط، سلامة دينك لا يعدلها شيء، دينك مبني على الاتباع، تعلم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، خلاص نعمة وفضل، الحمد لله أنت على بينة من دينك، ما تحتاج إلى الطرق والخرافات، الدين ليس بالعقل وليس لمن غلب، الدين اتباع، احفظها جيدا، الدين اتباع، ركبت على عقلك المسألة الدينية أم لم تركب لا يهم، المهم أن السلف كانوا على هذا، خلاص انتهى الأمر، عقلك له منتهى ينتهي إليه، لا يمكن أن يتجاوزه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، العقل له منتهى كمنتهى البصر، قالها رحمه الله، كلام حق، عقلك لا يستطيع أن يدرك كل شيء، الله سبحانه وتعالى جعل له منتهى ينتهي إليه. أما السؤال الذي بعده فيقول كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمر، هذا قد تقدم الحديث عنه، مناصحة ولاة الأمور علنا وراءها مفاسد، مفاسد كبيرة وراءها انتهاك أعراض، سفك دماء، ذهاب أموال، انتشار الفساد والضياع في الدول، تعريض الدول للاحتلال الخارجي لأعدائه، مفاسد كبيرة وضخمة جدا. لذلك نهى السلف رضي الله عنهم عن مناصحة ولاة الأمور علنا والطعن فيهم علنا، لأن هذا يؤدي إلى ما ذكرنا، ومن ذلك حتى المسيرات السلمية، يقول لك مسيرة سلمية، ما في شيء اسمه سلمي، سيخرج في هذه المسيرة كل من هب ودب، سيخرج الحزبيون، سيخرج أصحاب المصالح الذين يريدون الفوضى أصلا. هل تستطيع أن تضبط هذا؟ مستحيل، أداك عن أنها طريقة من طرق الكفار أصلا، لكن مفسدتها أيضا راجحة، فلا يجوز هذا. نحن لا ندافع عن الحكام، لا ندافع عن ظلمهم، عن فسادهم، هذا أمر لا يختلف فيه، موجود واضح كعين الشمس، لا يحتاج أن نذكره، لكننا نختلف معك أيها الحزبي في طريقة علاج هذا الأمر. الطريقة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر، مناصحة ولاة الأمور بالسر، أرسل إليهم الرسائل، كلمهم، وإذا جاءتك الفرصة أن تلتقي بهم كن رجلا عندها، أظهر رجولتك وشجاعتك، تكلم معهم، بين لهم، صحهم، هكذا تكون مناصحة ولاة الأمور، لأن هذه الطريقة ليس من ورائها المفسدة التي ذكرنا، وهذه طريقة السلف رضي الله عنهم، وقد قدمنا الكلام في هذا الأمر. السؤال الذي بعده يقول لقد انتشرت لله الحمد الدعوة إلى منهج السلف والتمسك به، ولكن هناك من يقول إن هذه الدعوة إنما هي لشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي، فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟ هذا كلام الحزبيين، يريدون الصد عن سبيل الله، لا يريدون من أصحاب المنهج المستقيم أن يقفوا عثرة في طريقهم وفي طريق تحزبهم وفي طريق دعوتهم إلى إثارة الفتن والفوضى في المجتمعات، فهم يريدون تحزبا مبنيا على التكتل والتجميع من غير أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا مناصحة ولا بيان حق من باطل. ثم إذا كان الأمر كما يزعمون أن هذه الدعوة هي التي تفرق، انظروا إلى حالهم الآن، هل هم مجتمعون؟ هل اجتمع الحزبيون مع بعضهم أم تقاتلوا وتذابحوا فيما بينهم، خاصة في الدول التي حصلت فيها فوضى، يقتل بعضهم بعضا بالأسلحة ويتحاربون مع بعضهم مع تركهم لعدوهم الأصلي، وهو يقاتلهم ويحاربهم، تركوه وتضاربوا في بعضهم، أو في سوريا الآن انظروا إليهم، ها السلفيون لا علاقة لهم بما يحدث بينهم، هل اجتمعوا؟ هل توافقوا على عدوهم؟ كذب في كذب. أصحاب هذا المنهج يريدون اجتماعا على الحق، لأن هذا هو الذي يجمع المسلمين. هذا التكتيل والتجميع الذي يصنعه المبتدعة تكتيل كاذب مبني على مصلحة دنيوية، إن وجدت أو فقدت تفرقوا وتشتتوا، وقاتل بعضهم بعضا عليها، وهذا الواقع الذي نراه. انظروا إلى حالهم في أفغانستان وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها، لأن الاجتماع على الدنيا لا يدوم، مصلحة، والمصلحة هذه تختلف في وقت وتجتمع في وقت. اجتماع باطل. الاجتماع الحق النظيف الصافي، الاجتماع الدائم هو الاجتماع على الحق، والذي يبتدع هو الذي يفرق كلمة المسلمين ويشتتهم ويبعدهم عن الحق. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الأصل. ثم جاء المبتدعة وفرقوا المسلمين ببدعهم وضلالاتهم وولائهم وضرائهم على البدع والضلالات. هذه حقيقة الصورة. الناس اليوم إذا رأوا السني يحذرهم من البدعة والمبتدع يقول أنت تفرق الأمة. المبتدع هو الذي فرق الأمة. انشق عن جماعة المسلمين ففرق جمعهم ووالى وعاد على هذا، ولكن الناس من جهلهم قلبوا الحقائق. فليترك المبتدع بدعته وليأتي وليجتمع معنا على السنة، ينتهي كل شيء ويحصل الاجتماع المطلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالمفرق هو صاحب الباطل، فرق كلمة أهل الحق عندما ابتدع وضل، فأخذ معه من أخذ من أهل الحق وصاروا ضلالا معه على نفس منهجه وطريقته، ففرق المسلمين ووقع بينهم ما وقع. اقرأوا التاريخ وانظروا من هو الذي فرق المسلمين، من الذي تسبب بسفك دماء المسلمين، ستعرفون عنده. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم أربعة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. السؤال 62 يقول فيه السائل: ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا جواب كاف واف: السلفية ليست حزبا ولا جماعة اخترعت دينا جديدا ولا فرقة محدثة كبقية الفرق الموجودة في الساحة. السلفية هي كلمة تعبر عن منهج، عن طريقة، عن هدي، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. هذا الهدي الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالتمسك به، هذا معنى السلفية. السلفية اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أوله، والصحابة والتابعون الذين أخذوا عن الصحابة، وأتباع التابعين الذين أخذوا عن تلاميذ الصحابة. هذه القرون الثلاثة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا المنهج الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، ولذلك نحن نتمسك به. هذا المنهج هو الذي تفارق به جميع البدع وأهل البدع، وتفارق به الحزبيات كلها. هذا معنى كلمة أنا سلفي. أنا سلفي يعني أنا لست مبتدعا، لست مخترعا لطريق جديد لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذا معنى أنا سلفي. أنا سلفي يعني أنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه، هذا معنى السلفية. فهي طريقة شرعها ربنا تبارك وتعالى وأمرنا باتباعها. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. من هم؟ الذين اتبعوهم. ديننا دين اتباع. ننظر كيف كان أولئك الأفاضل يمشون في أمور دينهم ونمشي خلفهم، هذا معنى الاتباع. فلا نأتي بشيء جديد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو السبيل الذي أمرنا الله به سلوكه. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فطريق الخلاص من هذا هو اتباع سبيل المؤمنين الذين نزل القرآن وهم موجودون وكانوا يسمون مؤمنين، هم الصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا طريق النجاة من كثرة الاختلاف: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. منهج مرسوم وواضح جدا. السلفية دين الاتباع وليس الدين ابتداع، ليس الدين اختراع، ليس الدين آراء، ليست أفكارا، لا، السلفية منهج رباني أمرنا باتباعه بس، هذه هي السلفية وهذا معناه. وسلوكها واجب لمن أراد، من أراد النجاة فليسلك هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. هذا كله يبين لنا أن من لم يسلك هذا المنهج الرباني، من لم يتبعه، أنه من أصحاب النار، فهو متوعد بذلك، فهو على خطر. فصلى الله أن ينجينا وإياكم. أما السؤال الذي بعده فقال: لقد انتشر فكر جديد ورأي جديد، وهو عدم تبديع من أظهر بدعة حتى تقام الحجة عليه، ولا يبدع حتى يقتنع ببدعته دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى، فما هو منهج السلف في هذه المسألة الهامة؟ أما الآن هذا السؤال اشتمل على أمرين. الأمر الأول: لا يبدع المبتدع حتى تقام عليه الحجة ويبين له الحق من الباطل، يعني أنه معذور بجهله حتى يتبين له الأمر. النقطة الثانية: أنه لا يبدع حتى يقتنع أن ما هو عليه بدعة. القول الأول أو المسألة الأولى فيها تفصيل، والمسألة الثانية مبتدعة هي في نفسها، قول المخترع كذب. العبرة ببلوغ الدليل، بلوغ الحجة، فإذا بلغت أقيمت الحجة على العباد. اقتنع لم يقتنع كيف، لكنه بما أنه قد جاءه نور من الله وهدى، ما منعه من الاقتناع إلا الهوى والعناد بس. فمسألة الاقتناع مسألة باطلة، كذب على شرع الله. يقتنع بأنه على بدعة ويقتنع أن هذا القول بدعة؟ لا، اقتنع ولا ما اقتنع ما يهمنا، قد بلغه الدليل، بلغته الحجة، بلغه قول الله، قول الرسول، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه السلف الصالح، انتهى الأمر. يبدع ولا كرامة. قد عاند شرع ربه وخالفه لهواه اتباعا لعقله أو اتباعا لسيده متبوعه، ثم تقول لي لا أبدع؟ كيف هذا؟ غريب، أقوال عجيبة ما تدري من أين تأتي. أما مسألة العذر بالجهل فهذه فيها تفصيل. قد ذكرته وفصلته في أول دروسي في شرح السنة للبربهاري، فصلت القول هناك ونقلت أقوال السلف رضي الله عنهم في هذه المسألة. من أرادها فليرجع إلى ذاك الموطن. أما السؤال الذي بعده فيقول: من خالف أصول الطريقة السلفية ممن هم حولنا وناصر المناهج الأخرى بأن مدح مؤسسيها ومفكريها، هل يجب نسبته إليهم ليحذره الناس ولا يغتروا به وبمنهجه؟ السلف رضي الله عنهم كانوا على هذا، كانوا يحكمون على الشخص بصحبته بمجالسته، فيحكم عليه بناء على ذلك. فإذا وجد الشخص يماشي القدرية، يجالس القدرية، يقول هو قدري، كما حصل مع بعض أحد أو مع أحد أئمة السلف رضي الله عنهم عندما دخل على مدينة فوجد شيخا يدرس، فقال: ما عقيدته، ما منهجه؟ فقالوا: هو من أهل السنة والجماعة. قال: من جلساؤه؟ قالوا: قدرية. قالوا: قدري، هو قدري. لماذا يجتمع عنده القدرية؟ لأنهم وجدوا عنده ما يوافق أهواءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا الذي يمدح أهل البدع ويزكيهم ويثني عليهم هو أحد رجلين: إما أنه يحمل أفكارهم وعقائدهم ومناهجهم، أو أنه من حملة منهج التميع. وهؤلاء نقضوا أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الولاء والبراء في الإسلام والسنة. فتجدهم يعذرون أهل البدع بأنواع المعاذير، أما أهل السنة فلا يعذرون عندهم، فتجدهم أشد الناس حربا على أهل السنة. أما على أهل البدع ولاء وصحبة مجالسة كل شيء، مخالفة صريحة لمنهج السلف رضي الله عنه. أما السؤال الذي بعده فيقول: هل الذي يرتكب، السؤال 65، هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق، هل يؤجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العباد؟ قال الشيخ: لا يؤجر على ذلك العمل لأنه غير مشروع، ولكن يسلم من الإثم بعذر الجهل فقط. هذا الحق، العمل لا يؤجر عليه لأنه باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. فالعمل غير مقبول، لكن هل يأثم أم لا، هذا يتوقف على حسب الجهل الذي عنده، هل هو جهل يعذر به أم لا. لأن الجهل قسمان: جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. الجهل الذي سببه التقصير في طلب العلم هذا لا يعذر به صاحبه ويأثم، أما الجهل الذي لا ينتج عن ذلك فهذا يعذر به صاحبه. ومعنى الجهل أن يجهل المسألة الشرعية، حكم المسألة الشرعية، فهذا يجهل أن هذه بدعة لا يجوز أن يتقرب بها إلى الله، دين محدث ليس من شرع الله، يجهل ذلك، لا يعرف، وغير مقصر بالتعليم، وما دله أحد على هذا الأمر ولا خطر في باله أن يكون هذا غير مشروع. هذا يحصل كثيرا، خصوصا في الناس البعيدة عن المدن التي فيها علم. مثل هذا يعذر إلى أن تقام عليه الحجة ويبين له الحق بدليله.
الحمد والله لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم 3 أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. السؤال 66 يقول صاحبه: لقد تفشى ورع بارد بين بعض طلبة العلم، وهو إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها، ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم، وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به، وذلك من أجل الدفاع عن هذا الدين وكشف تلبيس الملبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها، فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة، فما قولكم في هذه المسألة؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خير بما فتح الله عليه. خلاصة هذا القول هو عدم التفريق بين التحذير من أهل البدع نصحا للإسلام والمسلمين وما بين الغيبة المحرمة، فخلط المتكلم بين الأمرين، يعني الذي نقل كلامه في أثناء السؤال. الغيبة محرمة في شرع الله سبحانه وتعالى، فقد نهى عنها ربنا تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن التحذير من المبتدع فيه ذكر له بما يكره، لكن هل هذا داخل في الغيبة المحرمة؟ ينبغي أن يعلم كل طالب علم أو كل مسلم أنه لا يجوز له أن يفتي في مسألة وأن يقررها حتى يسأل أهل العلم أو يكون هو قد أحاط بالأدلة الشرعية ودرسها وعلم أن الدليل الذي يعتمد عليه في تقرير المسألة لا يوجد ما يخالفه من أدلة أخرى، عندها يفتي في المسألة التي يذكرها. أما إذا كان جاهلا بذلك فلا يحل له الفتوى، وواجبه أن يسأل أهل العلم، لأن وظيفة العالم هو النظر في أدلة الشرع ككل والتوفيق بينها والخروج بالمعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى. هنا من أخذ بأدلة تحريم الغيبة فقط وانتهى الأمر عنده هكذا، حرم أشياء كثيرة مما أحله الله، بل مما أوجبه الله أيضا. بماذا؟ بالجهل. الحكم على الأشياء بالجهل. طيب الآن أنت تقول بأن الغيبة محرمة مطلقا، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بن قيس قال لها: أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وقد ذكرهما بشيء لا يقبل أو لا تقبل هذه المرأة نكاحهما به. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: بئس أخو العشير، للرجل الذي كان على الباب. وحديث كثيرة. هل هذه من الغيبة؟ هل وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة؟ هذا الجهل وما يفعل بأصحابه. نقل أهل العلم الإجماع، الإجماع مع ذكر هذه الأدلة التي ذكرنا على جواز بل وجوب النصح لكتاب الله ولسنة رسول الله وللمسلمين عامة بذكرك الشخص بما يكره إذا احتاج إلى ذلك. نقل الاتفاق على هذا. فلو جاءك رجل وسألك عن شخص قال: تقدم لخطبة ابنتي، ماذا تعرف عنه؟ يجب عليك أن تنصح وأن تذكره بما يعاب به
من أجل النصيحة لهذه المرأة. النصيحة لامرأة في الزواج أولى أم النصيحة للإسلام والمسلمين في دينهم أولى؟ لذلك قال أهل العلم بيتا يجمعون فيه صورا من التي يجوز فيها الغيبة، فقالوا: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة مواضع الغيبة فيها تكون واجبة أحيانا، وأحيانا تكون مستحبة لا محرمة. وما ذكر من هذه الأمور كلها ذكروا لها أدلتها من الشرع، من الكتاب والسنة، وليس هذا موضع تفصيلها. من أرادها فليراجع كتاب الأذكار للنووي، فصل القول فيها هناك. والتحذير من أهل البدع داخل في قوله: ومحذر. التحذير عام، تحذير من كل ما يضر بالمسلم ويوقع الفساد في الأرض. أما السؤال الذي بعده فيقول صاحبه: ما حكم من أحب عالما أو داعيا وقال إني أحبه حبا كثيرا، لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه، وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل، لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل. سبحان الله، الله المستعان. هذا كلام إنسان قد هلك في التعصب، نسأل الله العافية. أصحاب التعصب لمشايخهم على كلمة واحدة، يقول لك: الشيخ فلان أعلم بالدليل منك. كلهم على نفس الطريقة. الذين يتعصبون للأحناف يقول لك: أبو حنيفة أعلم منك بالدليل. الذين يتعصبون للشافعي يقول لك: الشافعي أعلم بالدليل منك. الذين يتعصبون لمالك يقول لك: مالك أعلم بالدليل منك. وهكذا. واليوم نفس القضية، عنده شيخ يعظمه يبجله يتعصب له يقول لك: هو أعلم منك بالدليل. أليس بشرا؟ ألا يخطئ؟ ألا يعلم بعض الأدلة ويجهل البعض الآخر؟ ألا يقع في فهم الدليل بشكل خاطئ؟ ما زال العلماء على هذا جميعا، بما أنه غير معصوم كيف لا يقع منه هذا؟ يقع منه، ربما يفوته الدليل، وربما يفهمه فهما خاطئا، وربما 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 أشياء كثيرة. إذا كان على السنة وصاحب سنة وصاحب علم ومعروف العدالة يحسن به الظن، ومن إحسان الظن به أن نقول: لم يبلغه الدليل، فنحسن الظن به. أو أن نقول: والله ظنه ظن أن الحق هكذا وفاته، أحسن به الظن والتمسنا له العذر حتى يأتينا شيء واضح أنه قد زاغ وضل، عندئذ خلاص ينتهي الأمر. ولا الأصل فيه بما أنه عالم سنة متبع للدليل معروف بذلك، أن نحسن الظن به وأن نلتمس له الأعذار ما وجدنا سبيلا إلى ذلك. لكن متى جاء الشيء الواضح خلاص عاملناه بناء على هذا. هذا معنى الأخذ بالأدلة في كل شيء. تعصب للرجال مهلكة، بعض أهل النار في جهنم. يقولون اتبعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، لكن وهم في جهنم هل نفعهم ذلك؟ خلاص. كفار قريش لما ردوا دعوة الأنبياء ردوها لأنها تخالف ما كان عليه آباؤهم تعصبا لآبائهم فهلكوا. حاول دائما أن تحرص على الحق الذي يحبه الله ويرضاه باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. فإذا علمت أن شيخك قد خالف هذا الدليل فاترك قوله ولا تتمسك به، فلن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى تعصبك للرجال. هو بشر يخطئ ويصيب، وربما ركز على هذه، ربما يبتليك الله تبارك وتعالى بأن يوقع شيخك في خطأ وزلل حتى يمتحنك. تعجبني هنا كلمة عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما خرجت عائشة رضي الله عنها لقتال علي، قال عمار: والله إني لا أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، يعني لها احترامها لها تقديرها وهي من الصالحات، لكن الله ابتلاكم أتطيعونه أم هي؟ وهكذا هذه الجملة خذها وضعها على كل شيخ تعظمه وتبجله. يبتليك الله تبارك وتعالى به فيقع في زلل أو خطأ حتى يرى شأنك إلى أين تميل، إلى هواك أم إلى ما يحب الله ويرضى. هكذا سنة الله في خلقه، والفتن التي تمر تكون تمحيصا لنا، صلى الله الثبات لنا ولكم. قال السؤال 68: ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا ضال، يختلف مع أهل السنة في الأسماء والصفات، إما معتزلي أو أشعري أو ما تريدي، يعني هو من المتكلمين من أهل البدع، هذا لا يجوز الجلوس معه ولا أخذ العلم عنه، والواجب هجره وبغضه في الله. هذه أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع أمثال هؤلاء. ومن عرض دينه للخطر وجالسه وأخذ عنه يلحق به بعد أن ينصح ويبين له، لأن هذا رجل مبتدع، وإذا جالسته وأخذت عنه في الغالب، أقول في الغالب، ما رأيت أحدا ممن جالسهم إلا وعلى أحسن أحواله خرج مميعا، أفضل أحوال، لأنه يحبه تعلق به ويأخذ عنه وتضطرب عنده المعلومات على أقل أحواله وعلى أحسنها فيخرج مميعا. يقول هذا على خير وهذا على خير، وهو معذور مجتهد اجتهد وأخطأ وكلنا نخطئ، وهكذا دندنة المميعة. اجتهد وأخطأ، من قال لا يجتهد في هذا الباب؟ هذا باب ليس باب اجتهاد، باب اتباع. لكن لما حصل عندهم انحراف في هذا الأصل أصلا، في عدم التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاتباع، حرفوا وصاروا يجعلون هذا أصلا عندهم في التماس العذر لكل من ضل عن سواء السبيل. هذا على أحسن أحواله يخرج مميعا، هذا إذا لم يخرج أشعري أو معتزلي أو جهمي، أو إذا لم يرتد أصلا عن دين الله. أنا أتكلم عن أشياء واقعية موجودة تمسناها، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات لنا ولكم في الفتن كثيرة، وأسباب الانحراف عن الدين في هذا الوقت عظمت وكثرت بشكل كبير جدا، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صرنا نرى هذه الأشياء بعد أن كنا نسمع بها سمعا، ونسأل الله لنا ولكم الثبات والنجاة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.